بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة المهاجرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علو الحداد حضر المشافي رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم، إلى أن قال: وإذا أكلت عند قوم فاثني عليهم وادع لهم بخير، وقل بعد الفراغ من الأكل: الحمد لله، اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فمن قال ذلك غفر الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا تتكلف الإدام لكل طعام، ولا تعب طعاما قط وإن كان رديئا، ولا تجعل همتك أكل الطيبات وتناول الشهوات، وتكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غدوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسادهم، وإنما همتهم ألوان الطعام وألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام. وقال علي كرم الله وجهه: من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته
ما يدخل بطنه
كانت قيمته ما يخرج منها. واجتهد ألا تدخل بطنك إلا حلالا، فإن من أكل الحلال 40 يوما استنار قلبه وجرت منه ينابيع الحكمة على لسانه، وأكرمه الله بالزهد في الدنيا، وصفت سريرته وحسنت معاملته مع ربه. ومن أكل الحرام والشبهات كان على الضد من ذلك كله.
الحمد لله مكرمنا وإياكم بالتوجه إليه، والله يرزقنا الصدق في ذلك والإقبال عليه، والله يرزقنا الصدق في ذلك والتنبه للقواطع لنحذر منها ونبتعد عنها. في أثناء كلامه في السير إلى الله تبارك وتعالى وعمل المؤمن بما يصح له به التوجه إلى ربه والتقرب إليه والظفر بمعرفته وبمحبته وبنيل رضوانه، في ضمن ذلك وهذا الكتاب شامل لكل ما يحتاجه السائر إلى الله والسالك في سبيل الله ليصل إلى الله تعالى، في أثناء ذلك ما يتعلق بشأن الأكل والطعام الذي جعله ربكم جل جلاله وتعالى في علاه حاجة وضرورة لعباده، واقتضت حكمته أن يجعله ألوانا وأنواعا، وأن يجعل فيه حراما وحلالا، وأن يجعل سبحانه وتعالى في حلاله تقوية على الطاعة وتنويرا للقلب وصحة للبدن، وفي حرامه خذلانا إلى المعصية وحرمانا من الطاعة وظلمة في القلب وفسادا فيه واعتلالا في البدن. ثم جعل للآكل وللشارب آدابا يخرج بها عن دائرة بشر يأكلون كما تأكل الأنعام، والأنعام خير منهم كما قال تعالى في وصفهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فبالآداب يتميز هذا الإنسان، والعبد المؤمن يتميز في أكله عن أكل البهائم ومن يشابههم من بني آدم من الكفار والغافلين. يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فمن ذلك التسمية بسم الله جل جلاله ما يتعلق بغسل اليدين قبل الطعام وبعده، تصغير اللقمة، تدقيق المضغ، كلها سنن قد مرت معنا ونحن في أثناء هذا الفصل الذي متعلق بالطعام والشراب. يقول فيه: إذا أكلت عند قوم فأثني عليهم وادع لهم بخير. فذلك من سنته صلى الله عليه وسلم، وشهودا لإجراء القدرة لإجراء النعمة على يد هذا الذي أطعمك وقدم لك الطعام. ومن المعلوم أنك لا تقبل الضيافة ولا تقديم الطعام عند من غلب عليه الحرام، وعند من لا دخل له إلا من وجه محرم في الشرع المصون، فإن ذلك ممنوع والأكل وعنده رضاك بالأكل عنده يوقعك في الإثم. ولكن إذا أكلت عند مسؤول عنك أو من تعلم تقواه لله تبارك وتعالى فينبغي أن تثني عليهم، تدعو لهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل أكل طعامكم الأبرار. معنى أكل طعام الأبرار دعاء لهم أن الله يسخر على أيديهم إطعام الصالحين والأبرار المقربين، لأن ذلك من أفضل أسباب القرب من الله ورفعة الدرجات عنده، أن يجري على يدك أطعام صالحين وأخيار وأبرار. أكل طعامكم الأبرار، فتدعو لهم أن يأكل طعامهم الأبرار، أي ألا يسخر طعامهم للأشرار والفجار يستقوون به على المعصية، ولكن يكونون ماوى للصالحين والأخيار، يأكلون من طعامهم ويسخر على أيديهم طعامهم فيتقوون به على طاعة الله فيشاركونهم في ثوابها. أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم ملائكة الأخيار، أي دعت لكم، وأفطر عندكم الصائمون، أي أجر الله على أيديكم تفطير الصائمين. هذا مع الدعاء ليس بخبر أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون، هو خبر، هذا دعاء، دعاء أن يأكل عندهم الأبرار وأن يفطر عندهم الصائمون. وذكركم الله في من عنده، فهذا من الأدعية التي وردت لمن أكل عند قوم. فإذا ضيفك أحد وأكلت عنده فتدعو له كما تقول: جزاكم الله خير وكرمكم الله، أفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. وبعد الفراغ من الأكل أيضا لك آداب، منها الدعاء وهو الذي أشار إليه بقوله: اللهم كما أطعم، الحمد لله، اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، الحمد لله إذا أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فمن قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء في الحديث رواه الإمام، أورده الإمام السيوطي في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، جاء بأن من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حل مني ولا قوة، اللهم كما طعم تظيم وزعمني صالحا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر. فما أعجب شريعة الله تأكل فيها وتشرب وتحصل المغفرة من عنده جل جلاله، بل وتنال المحبة إذا تحريت الحلال وعملت بالآداب ونويت التقوي على الطاعة واستشعرت نعمة الله عليك بتوفير هذا الطعام وتيسيره لك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن لنا في الطعام والشراب ترقيات وتجليات ورفع درجات، وهذا شأن المؤمن، يكون على اتصال بالله في طعامه في شرابه حتى عند منامه وقيام النوم، وفي لباسه، وهي تقول بالعمل بهذه الآداب يكون متصلا بالله في أحواله، يكون مترقيا وترتفع درجاته بهذه الأعمال وما فيها من الآداب. كما أنه يأتي لعق الأصابع، وذلك سنة، وأن يكتشف فيه أن في الأصابع وخصوصا الثلاث هذه التي كان يأكلها صلى الله عليه وسلم، السبابة والوسطى والإبهام، مواد تفرزها بعد الطعام عند لعقها تساعد على هضم الطعام، ولكن من دون هذا الاكتشاف هو سنة من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان يلعق أصابعه وأمر بذلك، كما سن لعق الإناء وقال لعق الإناء وطهارة الفناء، أي ما حوالي الغرفة ما حوالي البيت يورثان الغنى. ثم ذكر أدبا يتعلق بشأن الإدام للأطعمة وأنواع الإدامات، وكثير من المسلمين ومنهم في بلدتكم هذه مضوا على قلة الإدامات، وأكثر قوتهم التمر، ومن أحسن قوتهم وأحبه إلى أنفسهم بعد التمر الخبز بأنواع هذه الحبوب من ذرة ومن بر وغيره من الحبوب المسمى بأسماء فيها التغذية، ونادر ما يجدون عليها الإدام، وكثيرا ما يكون من الأدم التي يعتدم بها غالبا الفقراء، وكانوا مع ذلك على انبساط وانشراح، بل وعلى حال جميل في بواطنهم بينهم وبين الرحمن تعالى. فتحت أنواع الإدامات، وهذه إذن شؤون يكون التبسط والتوسع فيها بغير بصيرة مشغلة وملهى وأسباب من أسباب التكلف ومن أسباب إضاعة فكر وعمر. فالتوسط هو الطيب الحسن بلا تكلف ولا تقدير. قال تعالى: والذين أنفقوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال سيدنا عمر لولده: كل يوما لحما خبزا ولحما، ويوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وسمنا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا جريشا، يعني من دون إدام، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. فكان هذا التوسط أصلح لصحة الإنسان وأقصد لماله وأجمع لحاله وأطيب لباله. والتعلق بكثرة ذلك تتعب وتكلف وتوقع الإنسان في كثير من الإشكالات. لهذا قال: ولا تتكلف الإدام لكل طعام، بل ما تيسر. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر، وقال: أنا وصلح أمتي براء من التكلف. وإذا رتب الإنسان في الغالب في أسرته توسطا من العيش، فإن الغالب أن الحق لا يقطعه عنه ويسره له في مختلف الأحوال. فإذا مال إلى الإفراط والتبذير أو إلى التفريط والتقتير فيكون خرج عن سواء السبيل وما أدى حق نعمة الله تبارك وتعالى. ولا تتكلف الإدام لكل طعام ولا تعب طعاما قط وإن كان رديئا فغيرك يقبله وغيرك يحبه وهو نعمة من نعم الله لا تعب ولا تحتقر ولا تتكلم على أي طعام فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا رده ولم يعب طعاما. وهذا أدب من الآداب النبوية، إنما يعاب ما كان حراما ويعاب ما كان مضرا بالجسد أو بالدين، وما ليس بمضر فلا ينبغي لك أن تعيب أي طعام وهو رزق من رزق الله تبارك وتعالى، وإن كان يعتبر رديئا أو زاد فيه بعض المواد فغير طعمه أو زاد فيه رائحة معينة فلا ينبغي أن تعيب تتعبه، قل لا أريده أتركه لا تأكله لكن لا تعب، فإن عيبك للطعام استخفاف بالنعمة، وقد تضطر بعد ذلك إليه فلا تجده جزاء ما عبته، أو تكتب عليك هذه المعابة للطعام إساءة أدب منك مع المنعم المطعم الذي يطعم ولا يطعم جل جلاله وهو الغني وليس كمثله شيء، ولا تعب طعاما قط إن كان رديئا، ولا تجعل همتك أكل الطيبات وتناول الشهوات فتقوم لقال فيهم صلى الله عليه وسلم شرار أمتي الذين غضوا بالنعيم ويبتت عليه إجسادهم، إنما همتهم ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون في الكلام هؤلاء من شرار الأمة، وقد ظهروا على مدى العصور بمظاهر وكلهم فيهم من الصفات الرديئة تقترن بنهمتهم على الطعام هذا وتشدقهم في الكلام، تظهر عليهم آثار إما تطاول على صالحين وإما سبل أحياء وميتين وإما اعتقاد باطل مخالف لما جاء به سيد المرسلين وإما إيذاء للمسلمين إلى غير ذلك مما يقترن بحال هؤلاء الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم، فهم شرار الأمة في الأوقات المختلفة، ومنهم الذين يؤدي بهم شدة حرصهم ورغبتهم على كثرة الطعام وتنوع الألوان الغاليات طيبات إلى أن يستخدم لجهات ضالة أو فاسدة أو كافرة ويقضون به غرضا وهو لا يبالي لأنه يريد هذا، يريد تحصيل هذا على أي وجه من الوجوه، فيكون من شرار الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن المؤمن العاقل الصادق يقنع بما تيسر ويوثر أن يجوع وأن لا يجد الإدام على أن يستأجر لفاسق أو لمجرم أو يستعمل في سبيل شر أو ضر أو أذى أو أن تدخل عليه شبهة، بل أن يموت خير له من مثل أن يفعل شيئا من ذلك، هذا حال من وعى وأدرك الحقيقة وعلم أن الحياة مقبلة. وكان سيدنا علي يقول من كانت همته ما يدخل بطنها، كان قيمته ما يخرج منها، مالك همة في القرب من الله، مالك همة في نيل رضوانه، مالك همة في إدراك رتبة الصديقية، مالك همة في أن تكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، همته ما تأكل ما يدخل بطنك، خلاص القيمة حقك معروفة، اللي يخرج من بطنك وده هو قيمتك، لأن همتك ما يدخل بطنك فقيمتك ما يخرج منها، لا قدر لك عند الله. وهكذا قال لا تدخل اجتهد أن لا تدخل بطنك إلا حلال، فإن من أكل حلال 40 يوم استنار قلبه وجرت منه ينبع حكمة على لسانه، وكرم الله بالزهد في الدنيا وصفت سريرته وحسنت معاملته مع ربه، ومن أكل الحرام وشوف كان على الضد من ذلك، فمن أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، كل ما شئت فمثله تعمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال: وإياك والاتساع في الأكل وكثرة الشبع، فإنه من الحلال مبدأ كل شر، ومن آفاته قسوة القلب وفساد الفطنة وتشويش الفكرة والكسل عن العبادة إلى غير ذلك من الآفات. وسبيل الاقتصاد في الأكل أن تمسك عن الطعام وأنت تشتهيه، ولا تتناوله حتى تشتهيه بشهوة صادقة. وعلامة صدق الشهوة أن تشتهي كل طعام. وإذا شربت الماء فمصه ولا تعبه، واشرب في
ولا تعبه
واشرب في ثلاثة أنفاس، ولا تتنفس في الإناء، ولا تشرب من ثلمته، ولا تشرب وأنت قائم، ولا من فم السقاء. فإن لم تجد إناء فاشرب على يدك، وقل بعد الشرب: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا.
سواء. وفي هذا يقول أن 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 كثرة الشبع يحصل منها قسوة القلب وفساد الفطنة الذكاء وتشويش الفكرة والكسل عن العبادة وآفات أخرى في الشبع تادي. إذن فهذا هو التوسط، ومن أحسن الأدوية للإنسان يقول لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لم يشبع فيكون دون الشبع يأكل. وقال صلى الله عليه وسلم: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا من أصح ما يكون للجسد وأعون على استقامة الدين كذلك وصحته. فقال: تمسك عن الطعام وأنت تشتهي، ولو لقمة واحدة تتركها. يقول بعض الصالحين: لأن أترك لقمة من عشاي خير لي من أن أقوم ليلة. ولا تتناوله حتى تشتهيه بشهوة صادقة. علامة صدق الشهوة تشتهي كل طعام، أي طعام كان جاء. كذا قال بعضهم وجاء بالنفقة على قدر قدرته لأولاده واستطاعته. فقال بعض الأولاد: إن نريد الخسار. قال: مرحبا، ما دام تريدون الخسار اصبروا. رفعه وحطه في الطاق في الرف وقال: جلسوا بنجيب الخسار. تذرون مع شجاع خسار تذرون. جاء الجوع عندهم، لما جاء الجوع قالوا: إن الخسار. قالوا: أنتم بغيتوا خسار اصبروا وبيعدوا الخسار. قالوا: خلاص بغينا حتى. قال: الحين جاء الخسار، خسار في الجوع. خرجوا وعطاهم ياكلوهم ريضين. قال: جاء لأن الخسار حقه، كنتم أنتم جايعين تشهون، بغينا لما قرصكم الجوع ده الآن قلت خلاص هاتوا هذا الخسار. فقدموا لهم وقالوا: كله بسم الله تبارك وتعالى. قال: وإذا شربت الماء فمصه مصا ولا تعبه عب، إنما تشرب بالمص. وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، وإن عبه يورث الكبات مرض الكبد. واشرب في ثلاثة أنفاس، تسمي الله في أول كل نفس، تحمده في آخر نفس بسم الله، وتشرب مجة، تبعد الإناء، تتنفس خارج الإناء وتحمد الله تعالى، ثم تسمي، تشرب مجة، تبعده الإناء وتحمد الله وتتنفس خارج الإناء، ثم تبسمل ثالث مرة، تشرب ما يكفيك، ثم تنحي الإناء، تتنفس خارج الإناء وتقول: الحمد لله الذي سقاني، والحمد لله جعل من فراتا برحمته، ولم يجعل جايين بذنوبنا، و الله لا إله إلا الله. وقال في الثلاثة الأنفاس: إنه أمرى وأبرى وأروى. أنشر في ثلاثة أنفاس لا دفعة واحدة. فهذه أدب الشرب. فإذا تناول الإناء فيشرب بيمينه، فإن كان في يمينه أثر الطعام أو أثناء الطعام، فيضع الإناء على كف يمينه ويمسكه باليسرى لئلا يسقط، والحمل باليمين فيشرب، لا يحمله إلا بيمينه. فإن كان في يده أثر طعام غير ما يقدر يمس به الإناء، والفضع الإناء على كف يمينك واحمله به واشرحه ألا يسقط باليسرى واشرب. يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ويحمد الله على الشربة ويقول: الحمد لله الذي جعله عذبا فرادا برحمته. يقول: رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أفرأيتم ما تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد، شكرا لك من فضل بعده.
وإذا إلى أن قال وإذا أتيت أهلك فقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما أرزقتنا واستر نفسك وأهلك بثوبك وعليك بالهدوء والسكينة وإذا أحسست بالإنزال فقرأ في نفسك من غير أن تحرك لسانك قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا الآية
نسبا وسيرا وكان ربك قديرا
والأفضل للناسك من التزوج وتركه ما كان منهما أسلم لدينه وأصلح لقلبه وأجمع لفكره ويكره كراهة شديدة لمن لا زوجة له أن يتفكر في شأن النساء التفكير الذي يحمل النفس على الميل إليهن ومن بلي بذلك ولم يقدر على جمعه بوظائف العبادات فعليه بالتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يكسر الشهوة
يكسر الشهوة سواء يقولوا وهذا إذن من جانب تكوين الأسر و بقاء نسل المسلمين الذين يريدون على حوض النبي فيباهي بهم يقولوا صلى الله عليه وسلم تكثروا فإني مباهم بكم بالأمم يوم القيامة وهذا إذن من جملة ما جعله الله تعالى في الحياة يحتاج إليه ويضطر إليه وله آداب وله نيات فإذا قام على النية الصالحة وعملت فيه الآداب كان سببا لتكوين أسرة طيبة صالحة ترد وما ينزل منها على الحوض المورود ويدخلون إلى الجنة وهكذا ما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك وما أرشدنا عليه الصلاة والسلام من تربية الأولاد والمحافظة عليهم وما أرشدنا من المعاشرة بالمعروف وكل ما أرشدنا في هذا الجانب تتكون به الأسر الصالحة الطيبة التي تكون عنصرا في المجتمع نافعا ومباركا ومصلحا و يريدون على الحوض المورود فيكون في من يباهي بهم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وينظر الأصلح لقلبه وجمع شانه على أو جمع على الله تعالى إما في التزويج أو ترك التزويج يختلف باختلاف الأحوال والأوضاع والأماكن والناس ويرجع في ذلك إلى نظر الشيوخ وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب تزوجوا فمن لم يستطع فعليه بالصوم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أما ربط الأمور التي حدثت في واقع المسلمين من تأثير الكفار عليه ربط الزواج بالمرتبات وبالوظائف وبالأموال وبالتخرج من مراحل دراسية معينة كل من الطوارئ التي طرأت على مجتمع الإسلام لم يكن له أصل ولا وجود فيها ولا معروف بل كانوا بحسب الحاجة يبادرون بلا كلفة إلى تزويج أبنائهم وبناتهم تجنيبا للفساد وبعدا عن الانحراف والوقوع في غضب الرب وما يسخطه وما يسبب الخزي في يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا هو الأصل في هذه الأشياء وإذا تمت بالنية الصالحة وبالآداب النبوية لا فيها رقصات مزرية ولا كلام ماجن ولا اختلاط نساء برجال ولا ظهور الرجل على النساء ولا ظهور النساء على الرجال ولا مسك بيدها قدام النسوان ولا شيء من هذه العادات الكفرية الخبيثة الساقطة الهابطة التي يقع في الخيانة بها من خدع بتحسين ما هو قبيح تحسين ما هو قبيح في ميزان الحق وميزان رسوله وميزان الشريعة وميزان الأخيار قبيح منكر يستحسنه مخدوع هذا المخدوع يخون الأمانة بينه وبين الله بخديعة التي خدع بها من قبل التأثيرات لمن يروج لهذه الشرور والعادات الخبيثة التي تقع في البلاد فإذا تم الزواج بالكلام الطيب والأغاني الصالحة العسن بعيدة عن المجون والبعيدة عن الميوعة والحركات المضبوطة وممزوجة بذكر الله تبارك وتعالى، حلت البركة في الزوجين وفي الأسرتين وفيما ينسل من الزوجين، وإلا فكل شيء بحسابه وكل شيء له ثوابه أو عقابه. وقد كانت زواجات المؤمنين عبارة عن محافل قربة وسرور متصل بسرور الآخرة ورفع الدرجات وتنزل الرحمات، حتى يكونون يعدون أن مجلس عقد النكاح من مجالس العمل بالشريعة والعلم التي يستجاب فيها الدعاء، ومجالس الزواج كذلك كان يدعون فيها مع القرابة وصلة الرحم الجيران والإحسان إليهم، ويدعون الصالحين والعلماء والأعيان، وتحصل القراءة ويحصل الدعاء ويحصل الإنشاد الطيب ويحصل الذكر للرحمن، يتنور البيت نور فوق نوره ويتنور الزواج ويتبارك من كل جانب، ويكل ساعة يدخلون عادة من العادات الخبيثة واحدة بعد الثانية وينسخون عادات الهدى والنور والتقوى. وإلا عندنا من الأغاني الطيبة ما يغنينا عن الخبيث، وعندنا من الحركات الطيبة ما يغنينا عن الخبيث، وعندنا من الهيئات الطيبة ما يغنينا عن الخبيث. فلماذا نريد الخبيث ولماذا نستجلب الخبيث؟ إلا من تزيين إبليس، ومن خدع بتزيين السوء خان الأمانة بينه وبين الله ووقع والعياذ بالله في إيثار ما فيه سقوط القدر عند الله تبارك وتعالى. أصلح الله أحوالنا والمسلمين، فرج كروبنا والمسلمين، دفع البلاء عنا والمؤمنين، جعلنا في الهداة المهتدين، وبارك فيكم وفي حلقاتكم وفي نياتكم وفي أقوالكم وفعلكم وفي طعامكم وشرابكم وفي منامكم وفي زواجاتكم وفي دروسكم وفي تعلمكم وتعليمكم وفي أقوالكم وأفعالكم، وحمانا وإياكم من كل موجب حسرة وندامة في الدنيا ويوم القيامة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.